سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: ومن تلاعبه بهم، أي من تلاعب الشيطان بمن عبد غير الله عز وجل، ومن تلاعبه بهم أن زين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم بزعمهم، ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم أي للملائكة، ولكن كانت للشياطين، فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والدم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بناء على ذلك، ما عبدت الملائكة ولكن عبدت الشياطين وزينت لمن عبدوهم أنهم من الملائكة. وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان. فقوله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، عام في كل عابد ومن عبده من دون الله، أي أن هذا من ألفاظ العموم التي لا تخصص، ويسميه علماء الأصول بالعام المحفوظ. اكتب جنبها كده: هذا عام محفوظ، عام محفوظ، معناه أي لا يقبل التخصيص. وقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم. نعم، طيب سيأتي في التفسير إن شاء الله، لو تأتي نتكلم فيه. وأما قوله: فيقولون أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فقال مجاهد فيما رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه قال: خطاب لعيسى وعزير والملائكة. وروي عنه ابن جريج نحوه: وأما عكرمة والضحاك والكلبي فقالوا: هو عام في الأوثان وعبدته. ثم يأذن سبحانه لها في الكلام فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ قال مقاتل: يقول سبحانه: أأنتم أمرتموهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل أم هم أخطأوا الطريق؟ فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من قولهم: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركين، المشركون من أولياء الله. ولهذا قال ابن جرير يقول تعالى: قالت الملائكة وعيسى للذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نوليهم، بل أنت ولينا من دونهم. وقال ابن عباس ومقاتل: نزه الله وعظموه أن يكون معه آلهة وفيها قراءتان أشهرهما: نتخذ بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل وهي قراءة السبعة، والثانية: نتخذ بضم النون وفتح الخاء على البناء للمفعول وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع. اكتب جنبها كده: وليست قراءة متواترة، وليست قراءة متواترة. أي نعم. وعلى كل واحدة من القراءة إشكال. فأما قراءة الجمهور فإن الله سبحانه وتعالى إنما سألهم: هل أضلوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم أم هم ضلوا باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكون هذا الجواب مطابقا للسؤال؟ فإنه لم يسألهم: هل اتخذتم من دوني أو من أولياء حتى يقول: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وإنما سألهم: هل أمرتم عبادي هؤلاء بالشرك أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ فالجواب المطابق أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك، ولكنهم آثروه وارتضوه، أو لم نأمرهم بعبادتنا كما قال في الآيات الأخرى عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بناء الفعل للمفعول وقالوا الجواب يصح على ذلك ويطابق، إذ المعنى ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ آلهة، فكيف نأمرهم بما لا يصلح لنا ولا يحسن منا؟ ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخر، وهو قوله من أولياء، فإن زيادة من لا يحسن إلا مع قصد العموم، كما تقول ما قام من رجل وما ضربت من رجل. فأما إذا كان النفي واردا على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة من فيه، وهم إنما نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى المشركين أنهم أمروهم بالشرك، فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا يحسن منهم ولا يليق بهم أن يعبدوا، فكيف ندعوك، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدون؟ فكان الجواب على هذا أن تقرأ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء من دونك أو من دونك أولياء. فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه، أحدها أن المعنى ما كان لنا، ما كان ينبغي لنا أن نعبد، أن نعبد غيرك ونتخذ غيرك وليا ومعبودا، فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا إذ كنا نحن لا نعبد غيرك، فكيف ندعو أحدا إلى أن يعبدنا؟ والمعنى أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ هذا جواب الفراء. وقال الجرجاني: هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظاهري، وهو أن من عبد شيئا فقد تولى، وإذا تولاه العابد صار المعبود وليا للعابد. يدل على هذا قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فدل على أن العابد يصير وليا للمعبود، ويصير المعنى كأنهم قالوا ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء، وأن نتخذ من دونك وليا يعبدنا. وهذا أبسط لقول ابن عباس في هذه الآية، قال: يقولون ما توليناهم ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن يكون قولهم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أن يريدوا معشر العبيد لأنفسهم، أي نحن وهم عبيدك، فكان لا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء، ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعا منهم، كما يقول الرجل لمن أتى منكرا: ما كان ينبغي لنا أن أفعلها، ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذا، أي أنت مثل عبد محاسب، فإذا لم يحسن من مثلي أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضا. قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ نتخذ بضم النون، وهذه القراءة أقرب في التأويل. لكن قال الزجاج: هذه القراءة خطأ، لأنك تقول ما اتخذت من أحد وليا، ولا يجوز ما اتخذت أحدا من ولي، لأن من إنما دخلت لأنها تنفي واحدا من معنى جميع، تقول ما من أحد قائمة، وما من رجل محبا لما يضره، ولا يجوز ما رجل من محب لما يضره، ولا وجه عندنا لهذه البت. ولو جاز هذا لجاز، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد عنه من حاجزين، فلو لم تدخل من لصحت هذه القراءة. قال صاحب النظم: العلة في سقوط هذه القراءة أن من لا تدخل إلا على المفعول لا مفعول دونه، فإذا كان قبل المفعول مفعول سواء لم يحسن دخول منك قوله ما كان لله أن يتخذ من ولد، فقوله من ولد لا مفعول دونه سواء، ولو قال ما كان لله أن يتخذ أحدا من ولد لم يحسن فيه دخول من، لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد. وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنا وأجروها على قواعد العربية، قالوا: وقد قرأ بها من لا يغتاب في فصاحته، فقرأ بها زيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو جعفر ومجاهد ونصر بن علقمة ومكحول وزيد بن علي وأبو رجاء والحسن وحفص بن حميد ومحمد بن علي على خلاف عن بعض هؤلاء، ذكر ذلك أبو الفتح بن جني، ثم وجهها بأن يكون من دونك من أولياء في موضع حال، أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت من زائدة لمكان النفي كقولك اتخذت زيدا وكيلا، فإذا نفيت قلت ما اتخذت زيدا من وكيل، وكذلك أعطيته درهما وما أعطيته من درهم، وهكذا في المفعول فيه. قلت يعني أن زيادتها مع الحال كزيادتها مع المفعول. ونظير ذلك أن تقول ما ينبغي لي أن أخدمك متثاقلا، فإذا أكدت قلت من متثاقل، فإن قيل فقد صحت القراءتان لفظا ومعنا فأيهما أحسن؟ قلت قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى والمقصود، والبراءة مما لا يليق بهم، فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء، وعلى قراءة الجمهور يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهم ولا يحسن منهم أن يتخذوا أولياء من دونه، بل أنت وحدك ولينا ومعبودنا، فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئا فكيف يليق بنا أن ندعوك أن ندعو عبادك إلى أن يعبدون من دونك. وهذا المعنى أجل من الأول وأكبر، فتأمله. والمقصود أنه على القراءتين، فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من دون الله من أوليائه، وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. وقد يقال إن الله سبحانه أنطقها بذلك تكذيبا لهم وردا عليهم وبراءة منهم، كقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وفي الآية الأخرى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالله تعالى بقولهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس أطلت لهم العمر وأفضلت عليهم ووسعت لهم في الرزق. وقال الفراء ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد حتى نسوا ذكرك وكانوا قوما بورا، أي هلك فاسدين قد غلب عليهم الشقاء والخذلان والبور الهلاك والفساد. قال بارت السلعة وبارت المرأة إذا كسدت ولم يحصل لها من يتزوجه. قال قتادة والله ما نسى قوم ذكر الله إلا باروا وفسدوا، والمعنى ما أضللناهم ولكنهم ضلوا. قال سبحانه وتعالى فقد كذبوكم بما تقولون، أي كذبكم المعبودون بقولكم فيهم إنهم آلهة وإنهم شركاء، أو بما تقولون إنهم أمروكم بعبادتهم ودعوكم إليه. وقيل الخطاب للمؤمنين في الدنيا، أي فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء المشركون بما تقولون مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله من التوحيد والإيمان. والأول أظهر وعليه يدل السياق، ومن قرأها بالياء آخر الحروف فالمعنى فقد كذبوكم بقوله. ثم قال فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، إخبارا عن حالهم يومئذ، وإنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم ولا نصرها من الله. قال ابن زيد ينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق ما لكم لا تناصرون، قال من عبد من دون الله لا ينصر اليوم من عبده، والعابد لا ينصر إلهه، بل هم اليوم مستسلمون. فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن، فوسوء حالهم حين امتيازهم عن المؤمنين إذا سمعوا النداء وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. حاصل هذا الباب النظر إلى المآل من سمات العقلاء ومن صور الأذكياء، النظر إلى المآل إلى العاقبة إلى النهاية، ومن تلاعبه وكيده تلاعبه بالثنوية، وهم طائفة قالوا الصانع اثنان، ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمة، وهما قديمان لم يزالا ولن يزالا قويين حاسين مدركين سميعين بصيرين، وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبير. فالنور فاضل حسن تقي طيب الريح حسن المنظر، ونفسه خيرة كريمة حكيمة نفاعة منها الخيرات والمسرات والصلاح، وليس فيها شيء من الضرر ولا من الشر. والظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر، ونفسها نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة مضرة منها الشر والفساد. ثم اختلفوا فقالت فرقة منهم إن النور لم يزل فوق الظلمة، وقالت فرقة بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر، وقالت فرقة النور لم يزل مرتفعا في ناحية الشمال والظلمة منحطة في الجنوب، ولم يزل كل واحد منهما مباينا لصاحبه. وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان وخامس هو الروح، فأبدان النور الأربعة النار والنور والريح والماء وروحه السبح، ولم يزل يتحرك في هذه الأبدان. وأبدان الظلمة أربعة، وأبدان الظلمة الأربعة الحريق والظلمة والسموم والضباب وروحها الدخان، وسموا أبدان النور ملائكة وسموا أبدان الظلم شياطين وعفاريت. وبعضهم يقول الظلم تتولد شياطين والنور يتولد ملائكة، والنور لا يقدر على الشر ولا يجيء منه، والظلم لا تقدر على الخير ولا يجيء منه. ولهم مذاهب سخيفة جدا. اعلموا رحمكم الله أن هذا الخلل والاضطراب والسخف نشأ من أمر، وهو أن يقحم الإنسان عقله فيما لا يدركه وفيما لا يتمكن من معرفته. الله عز وجل يقول وقوله الحق: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وكلما تكلم الإنسان في أمر وليست عنده أصول العلم في الكلام فيه، لابد أن يظهر منه ما يضحك منه المجانين فضلا عن العقلاء. وفرض عليهم صوم سبع العمر وأن لا يؤذي أحدهم ذا روح البتة، ومن شريعتهم أن لا يدخر إلا قوت يوم، وتجنب الكذب والبخل والسحر وعبادة الأوثان والزنا والسلب. واختلفوا هل الظلمة قديمة أو حادثة؟ فقالت فرقة منها: هي قديمة لم تزل مع النور. وقالت فرقة: بل النور هو القديم، ولكن فكر فكرة الرديئة حدثت منها الظلمة. فضار مذهبهم على أصلين من أبطل الباطل: أحدهم أن شر الموجودات وأخبثها وأرداها كفء لخير الموجودات، وضد له ومناوئ له يعارضه ويضده ويناقضه دائما ولا يستطيع دفعه. وهذا أعظم من شرك عباد الأصنام، لأن الذين عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى فإنهم جعلوها مملوكة له. مملوكة له، هي الضمير على من؟ طيب، مربوبة مخلوقة، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. والأصل الثاني أنهم نزهوا النور أن يصدر منه شر، ثم جعلوه منبع الشر كله وأصله ومولده، وأثبتوا إلهين وربين وخالقين، فجمعوا بين الكفر بالله تعالى وأسمائه وصفاته ورسله وأنبيائه وملائكته وشرائعه، وأشركوا به أعظم الشرك. وحكى أرباب المقالات عنهم أن قوما منهم يقال لهم الديصانية زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنهم فتوحل فيها واختلط بها، فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور والظلمة، فما كان من جهة الصلاح فمن النور، وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة. قالوا: هؤلاء يغترون الناس ويخنقونهم ويزعمون أنهم يحسنون إليهم بذلك وأنهم يخلصون الروح النورانية من الجسد المظلم. وقال بعضهم: إن الباري سبحانه وتعالى لما طالت وحدته استوحش ففكر فكرة سوء، فتجسمت فكرته فاستحال الظلمة، فحدث منها إبليس فرمى الباري إبعاده عن نفسه فلم يستطع، فتحرز منه بخلق الجنود والخيرات، فشرع إبليس في خلق الشر. طبعا كلام يعني وصف الزندقة والكفر عليه قليل. وأصل عقد مذهبهم الذي عليه خواصهم إثبات القدماء الخمس: الباري والزمن والخلاء والهيول وإبليس. فالباري خالق الخيرات وإبليس خالق الشرور، وكان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب، لكنه لم يثبت إبليس فجعل مكانه النفس وقال بقدم الخمسة مع ما رسخه به من مذاهب الصابئة والدهرية والفلاسفة والبراهمة، فكان قد أخذ من كل دين شر ما فيه، وصنف كتابا في إبطال النبوات ورسالة في إبطال المعاد، فركب مذهبا مجموعا من زنادقة العالم. طبعا كما تعلمون أن هؤلاء القوم يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ورحمته بالخلق يعني أرشدهم ودلهم على التوبة في أخريات حياتهم، وماتوا بعد أن تبرأوا من كل ما قالوا. وقال: أنا أقول إن الباري والنفس والهيول والمكان والزمان قدماء وأن العالم محدث. فقيل له: فما العلة في إحداثه؟ فقال: إن النفس أشبهت أن تحبل في هذا العالم، وحركتها الشهوة لذلك ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه، فاضطرمت وحركت الهيول حركات مشوشة مضطربة على غير نظام، وعجزت عما أرادت، فأعانها الباري على إحداث هذا العالم وحملها على نظام الاعتدال، وعلم أنها إذا ضاقت وبال ما اكتسبته عادت إلى عالمها، وسكن اضطرابها وزالت شهوتها واستراحت فأحدثت هذا العالم بمعاونة الباري له. قال: ولولا ذلك لما قدرت على إحداث هذا العالم، ولولا هذه العلة لما حدث هذا العالم، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن المشركين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل لاستحيا العاقل من حكايتي مثل هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى سن لنا حكاية أقوال أعدائه. وفي ذلك من قوة الإيمان وظهور جلالته ومعرفة قدره وتمام نعمه وتمام نعمة الله تعالى على أهله به، ومعرفة قدر خذلانه للعبد وإلى أي شيء يصيره الخذلان حتى يصير ضحكة لكل عاقل. فأي ضلال وأي خذلان أعجب ممن يفني عمرهم في النظر والبحث، وهذا غاية علمه بالله عز وجل وبالمبدأ والمعد. والمجوس تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض، ويقرون بنبوة زرادشت، ولهم شرائع يصيرون إليها، وهم فرق شتى، منهم المزدكية أصحاب مزدك الموبد، والموبد عندهم العالم القدوة، وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء والطرق وغيرها، يعني يرون أن النساء شأنهم شأن الهواء، كل إنسان يتنفس منه حسب استطاعته. ومنهم الخرمية أصحاب بابك الخرمي، وهم شر طوائف لا يقرون بصانع ولا معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام، وعلى مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصرانية والبشكية والدرزية والحاكمية وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم فاطمية، وهم من أكثر الكفار كما ستأتي ترجمتهم. فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفاوتون في التفصيل. فالمجوس شيوخ هؤلاء كلهم وأئمتهم وقدوتهم، وإن كان المجوس قد يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم، وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم ولا بشريعة من الشرائع. طيب، بناء على ذلك ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. لما؟ لأن بناء على معتقداتهم جعلوا في العالم خالق غير الله. القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، والعبد يستقل بأفعال نفسه، أي جعلوا العبادة يخلقون أفعالهم. ومن أجل هذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس، فقال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. والإجماع منعقد على كفر القدرية الذين ينكرون القدر وينفون صفة العلم عن الله عز وجل، وإن انتسبوا إلى أمة الإجابة كما هو معلوم. ذكر تلاعبه بالصابئة، وهذه أمة كبيرة من الأمم الكبار، وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينه، وهم منقسمون إلى مؤمن وكافر. قال الله تعالى: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمة منهم إلى ناج وهالك، وذكرهم أيضا في الأمم الستة التي انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فذكر الأمتين اللتين لا كتاب لهم ولا ينقسمون إلى شقي وسعيد، وهم المجوس والمشركون في آية المفصل، ولم يذكرهما في آية الموعد بالجنة، وذكر الصابئين فيهما، فعلم أن فيهم الشقي والسعيد. وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل، وهم أهل دعوتي، وكانوا بحران فهي دار الصابئة، وكانوا قسمين: صابئة حنفاء وصابئة مشركين. والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشر ويصورونها في هياكلهم، وتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة، وهي المتعبدات الكبار كالكنائس للنصارى والبيع لليهود، فلهم هيكل كبير للشمس وهيكل للقمر وهيكل للزهرة وهيكل للمشتري وهيكل للمريخ وهيكل لعطارد وهيكل للزحل وهيكل للعلة الأولى، ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة ويصورونها في تلك الهياكل ويتخذون لها أصناما تخصها ويقربون لها القرابين ولها صلوات خمس في اليوم والليلة نحو صلوات المسلمين. وطوائف منهم يصومون شهر رمضان ويستقبلون في صلواتهم الكعبة ويعظمون مكة ويرون الحد إليها ويحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير ويحرمون من القرابات في النكاح ما يحرمه المسلمون. وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد منهم هلال ابن المحسن الصابئ صاحب الديوان الإنشائي وصاحب الرسائل المشهورة وكان يصوم مع المسلمين ويعيد معهم ويزكي ويحرم المحرمات وكان الناس يتعجبون من موافقته للمسلمين وليس على دينهم. وأصل دين هؤلاء فيما زعموا أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولا وعملا ولهذا سموا صابئة أي خارجين فقد خرجوا عن تقيدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوه فيه من الحق. وكانت كفار قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ وأصحابه الصباة يقال صبأ الرجل بالهمز إذا خرج من شيء إلى شيء وصبى يصبو إذا مال ومنه قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن أي أميل أي أمل والمهموز والمعتل يشتركان. فالمهموز ميل عن الشيء والمعتل ميل إليه واسم الفاعل من المهموس صابئ بوزن قارئ ومن المعتل صاب بوزن قابل وجمع الأول صائبون كقارئون والثاني صابون كقاضون وقد قرئ بهما. والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم فالحنفاء منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنفية والمشركون شاركوا عباد الأصنام ورأوا أنهم على صواب. وأكثر هذه الأمة فلاسفة والفلاسفة يأخذون بزعمهم محاسن ما دلت عليه العقول وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمهم وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك كما سيأتي ذكر تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. ولهذا لم يكن هؤلاء والصابئة من الأمم المستقلة التي لها كتاب ونبي وإن كانوا من أهل دعوة الرسل فما من أمة إلا وقد أقام الله سبحانه وتعالى عليها حدته وقطع عنها حدتها لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وتكون حدته عليهم. والمقصود أن الصابئة فرق فصابئة الحنفاء وصابئة مشركون وصابئة فلاسفة وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنحل من غير تقيد بملة ولا نحلة. ثم منهم من يقر بالنبوات جملة ويتوقف في التفصيل ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلا ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا وهم يقرون أن للعالم صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن العيوب والنقائص. ثم قال المشركون منهم لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية وعن القوى الجسدانية بل قد جبلوا على الطهارة فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة فما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن الشهوات الطبيعية ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات وتتصل أرواحنا بهم فحينئذ نسأل حاجتنا منهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصب في جميع أمورنا إليهم فيشفعون لنا إلى إلهنا وإلههم. وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات من الصلوات والزكوات وذبح القرابين والبخورات والعزائم فحينئذ يحصل لفنسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل فيكون حكمنا وحكمهم واحد ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. الكلام يعني أرى أنه واضح ولكن أريد أن ألفت الأنظار. الإمام الشاطبي في الاعتصام في أول الكتاب لما أراد أن يتكلم عما نسب إلى كثير من الفلاسفة وأنهم تكلموا عن كثير من الغيبيات، كمن الذي خلق العالم، وتكلموا عن الإله وعن الملائكة وعن الجن. الفلاسفة تكلموا بهذا الكلام بناء على أي شيء، مع أن العقل لا يدرك ذلك على التفصيل. قال أن أريد بهذه المقدمة للشاطبي أن أصل معكم إلى أمر منتشر في مصرنا، وحتى تعلم من أين جاء أصله. فالإمام الشاطبي قال: لما أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض وحدثت ذريته، وكما تعلمون أن آدم نبي ومكلم، أي كلمه ربنا عز وجل، فمع بداية نزول آدم كان نزول الوحي والرسالة من الله عز وجل، وبدأت الرسالة تنتشر وتندثر. وبناء على ذلك في عصر من العصور اللي هو الفلاسفة وصلهم شيء من علوم الرسالة، فبدأ هذا الشيء يصلهم، وبدأوا يأخذون منه ما تمليه عليه عقولهم ويرفضون ما لم تستحسنه عقولهم الرضية، وبناء على ذلك بدأوا يتكلمون في مثل هذه الأمور. أما أن الفلاسفة تكلموا في هذه الأمور من قبل أنفسهم، لا، هذا غير موجود وغير صحيح، لأن العقل لا يدرك ذلك. وبناء على هذا ما يفعل الآن في بعض البلاد وبالذات في مصر وفي السودان وفي بلاد المغربي من البخور على المحلات والسلع أصله من عند هؤلاء الوثنيين، لأن هذه الأشياء تورث وتنقل. هذا ما أردت أن أنبه إليه. يقول: وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات، وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات من الصلوات والزكوات وذبح القرابين والبخورات والعزائم، فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل، بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل، فيكون حكمنا وحكمهم واحد، ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاؤنا في المادة وأشكالنا في الصورة، يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، وما هم إلا بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا عليه. وزادت الاتحادية أتباع ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وأضرابهم على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي أن الولي أعلى الدرجة من الرسول، لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى الرسول، فهو أعلى منه بدرجتين. فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى في التلقي من الرسل بدرجتين، وإخوانهم من المشركين جعلوا أنفسهم في ذلك التلقي بمنزلة الأنبياء ولم يدعوا أنهم فوقه. وكما تعلمون أكرمكم الله أن ابن عربي والحلاج وابن سبعين والتلمسان وغيرهم أطبقت كلمة العلماء على أنهم زنادك كفار خرجوا من الملة، ومع ذلك يأتي علي جمعة في وقتنا الحاضر ويمجد في ابن عربي ويرفع من شأنه، وهذا الذي كان يفعله طه حسين وأثنى عليه ثناء عطرا في كثير من كتبه. والمقصود أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخره، أحدهما عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه من آله، والثاني الإيمان برسله وما جاء به من عند الله تصديقا وإقرارا وانقيادا وامتثالا. وليس هذا مختصا بمشرك الصابئة كما غلط فيه كثير من أرباب المقالات، بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم، لكن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب العلويات، ولذلك نظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان آلهيتها بما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أحسن مناظرة وأبينها ظهرت فيها حدته وضحضت حدتهم، فقال بعد أن بين بطلان آلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولها وأن الإله لا يليق به أن يغيب ويأفل، بل لا يكون إلا شاهدا غير غائب، كما لا يكون إلا غالبا قاهرا غير مغلوب ولا مقهور، نافعا لعابده يملك لعابده الضر والنفع فيسمع كلامه ويرى مكانه ويهديه ويرشده ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه، وذلك ليس إلا لله وحده، فكل معبود سواه باطل. فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعها، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وكما قلنا أن إبراهيم كان مناظرا ولا ناظرا، وتنساه مناظرا.
أيوة. النبي جاء برسالة قرآن مثلا، طب ما الذي جاء به الولي حتى كنت أعلى من الرسول؟
لا الولي جاء مباشرة من الله ويوحي إلى أتباعه بما يريد.
ما فيه المشاهد؟ يعني المشاهد النبي جاء بالقرآن ونقرأه، طب الولي جاء به؟
جاء بوحي لدني من الله، الله كلمه مباشرة.
طب والكلام ده يعني هم كتبه مثلا؟
أي نعم، هم ليه؟ وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التي هي مفتقرة إليه ولا قوام لها إلا بها، فهي محتاجة إلى محل تقوم به وفاطر يخلقها ويدبرها ويربها أو المحتاج المخلوق المربوب المدبر لا يكون إلها فحاجة قومه في الله، فحاجه قومه في الله، ومن حاد في عبادة الله فحجته ضاحلة. فقال إبراهيم عليه السلام: أتحادني في الله وقد هدان؟ وهذا من أحسن الكلام، أي تريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده وعن عبادته وحده، وتشككونني فيه وتشككونني فيه وقد أرشدني وبين لي الحق حتى استبان لي كالعيان، وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته، وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة، وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة، فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادتي وتوحيده إلى الشرك به وقد هداني إلى الحق وسبيل الرشاد؟ فالمحادة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق، ومن الجهل إلى العلم، ومن العمى إلى الإبصار. ومجادلتكم إياي في الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك، فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء، كما يخوف المشرك الموحد بآلهته بإلهه الذي يأله مع الله أن يناله بسوء. فقال الخليل: ولا أخاف ما تشركون به، فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتها. ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده، وأنه هو الذي يخاف ويرجى، فقال: ألا إلا أن يشاء ربي شيئا، وهذا استثناء منقطع، والمعنى: لا أخاف آلهتكم فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة، لكن إن شاء ربي شيئا نالني وأصابني، لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئا، وربي له المشيئة النافذة وقد وسع كل شيء علما، فمن أولى بأن يخاف ويعبد هو سبحانه أم هي؟ اكتب عندك وضابط الاستثناء المنقطع: أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. والمراد بالمستثنى ما جاء بعد أداة الاستثناء، والمراد بالمستثنى ما جاء بعد أداة الاستثناء. مثال ذلك قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وهذا مشهور في كلام العرب فيقولون حضر القوم إلا حمارا، ثم قال: أفلا تتذكرون فتعلمون بطلان ما أنتم عليه من إشراك من لا مشيئة لهم ولا يعلم شيئا ممن له المشيئة التامة والعلم التام. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وهذا من أحسن قلب الحدة وجعل حدة المبطل بعينها دالة على فساد قوله وبطلان مذهبه، فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل الله عليهم سلطانا بعبادتها، وقد تبين بطلان آلهيتها ومضرة عبادتها، ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى. فأي الفريقين أحق بالأمن وأولى بألا يلحقه الخوف، فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ فحكم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل الذي لا حكم أصح منه، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فحكم سبحانه للموحدين بالهدى والأمن وللمشركين بضد ذلك وهو الضلال والانحراف. اكتب عندك. ووجه الإشكال والمشقة على الصحابة من نزول الآية هو أنهم ظنوا أن الظلم في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو مطلق الظلم، أي معصية، فكل من وقع في أي معصية ورفع عنه الأمن والاهتداء، فكل من فعل معصية رفع عنه الأمن، نعم، بظلم مطلق الظلم أي أي معصية، وعليه فمن تلبس بمعصية رفع عنه الأمن والاهتداء، وعليه من تلبس بمعصية رفع عنه الأمن والاهتداء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك الأكبر، فمن أشرك شركا أكبر فليس له حظ في الأمن ولا في الاهتداء. ثم قال وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق إن ربك حكيم عليم. قال أبو محمد بن حزم وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا الحوادث وبدلوا شرائعه، فبعث الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام. اكتب عندك. والمراد هنا الإسلام العام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك. المراد هنا الإسلام العام الذي نحن عليه اليوم، وتصحيح ما أفسدوه بالحنفية السمحة التي أتانا بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وكانوا في ذلك الزمن وبعده يسمون الحنفاء. قلت هم قسمان، صابئة مشركون وصابئة حنفاء، وبينهم مناظرات، وقد حق الشهرستاني بعض مناظرتهم في كتابه. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.